على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين. وشرعنا في اللقاء الماضي في المجلد السابع والفضل لله أولا وأخيرا كتاب المناسك، ووصل بنا الحديث إلى قول الماتني في وجوب الحج مرة واحدة على القادر وعلى المسلمين، وتكلمنا المكلف الحر، ثم قال في العمر مرة على الفوري. على الفوري، قوله على الفوري أي يجب. كتاب المجلد السادس من شرح الممتع السابع موجود يا أخوان، المجلد موجود لمن أراد، المجلد موجود عند أخينا فضيلة الشيخ طارق لمن أراد. نعم فين؟ خلاص ماشي، هو ماما جيبه لنا وين؟ ما فيش مشكلة، المجلد عند الشيخ طارق يا أخوان. يقول أي يجب أداؤهم على الفور إذا تمت شروط الوجوب، والدليل على ذلك ما يلي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. ثانيا حديث أبي هريرة أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. كتب بمعنى إيه يا أبو عمر؟ ماشي، طبعا ما احنا في درس علم، ما بصش لغير الدرس، كتابي قدامي ما بصش لغير كتابي، أصل لا يوجد أفضل من هذا، وما فكرش في العيال ولا في حاجة، مش أحسن من الكتاب. ماشي يا مشايخ، لازم أصبر. والأصل في الأمر أن يكون على الفور، ولهذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية حين أمرهم بالإحلال وتباطؤ، وبينا في اللقاء الماضي وجهة الصحابة في ذلك. ثالثا لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، وقد يكون الآن قادرا على أن يقوم بأمر الله عز وجل وفي المستقبل عاجزا. رابعا لأن الله أمر بالاستباق إلى الخيرات فقال فاستبقوا الخيرات، والتأخير خلاف ما أمر الله به، وهذا هو الصواب أنه واجب على الفوري. وقيل بل واجب على التراخي، واستدلوا بما يلي: أولا بالقياس على الصلاة في الوقت، إن شئت صلها في أول الوقت وإن شئت فصلها في آخره، والعمر هو وقت الحج، فإن شئت حج أول العمر وإن شئت آخره. اكتب جنبها كده: وهل يدري العبد آخر عمره؟ وهل يدري العبد آخر عمره؟ حد يعرف هيموت إمتى؟ طب خلاص بنحج على صوب. فضل يا أخي.
بالنسبة من أصل للشيخ تسعيل هو الصلاة، الصلاة ليس هي واجب أصلا على الفور؟
سيأتي ما هو الشيخ بيذكر وهيرد إن شاء الله على هذا الأمر. أخونا بيسأل الصلاة واجب على الفور في أول الوقت؟ نعم، ولكن هذا على سبيل الاستحباب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أول وقتها، والإجماع منعقد على أن العبد إذا صلى الصلاة ليس في غير أول وقتها بدون بعذر التأخير لا يأثم إلا إذا أخروا بالذات في صلاة العصر لورود النص، تلك صلاة المنافق. ثانيا أن الله فرض الحج والعمرة في السنة السادسة بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة. ولكن الصحيح أنه واجب على الفور لما تقدم من الأدلة. وأما القول أن عمر الإنسان كله وقت للحج فهذا صحيح، لكن من يضمن أن يبقى إلى السنة الثانية؟ أما الصلاة فوقتها قصير فلذلك وسع فيه. وأما الاستدلال بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فغير صحيح، لأن هذا ليس أمرا بهما ابتداء، ولكنه أمر بالإتمام بهما، وفرق بين الابتداء والإتمام. وأما فرض الحج فالصواب أنه في السنة التاسعة ولم يفرضه. فضل. على التراخي، الله عز وجل أمر بالإتمام ولم يأمر بالتعجل في الإتمام، زي بالضبط إيه؟ فعدة من أيام أخرى، معي؟ يعني إيه؟ صل أتم الحج، ولكن هو الاستدلال على فرض إن وأتم الحج والعمرة يشمل الأمر ابتداء، ده على التنزل، ولكن الصواب ان الاتمام هنا امر بالاتمام لمن شرع فيهما، ولكن على التنزل ان هو الامر بالاتمام اي الامر بالابتداء يصح الاستدلال. يقول: واما فرض الحد فالصواب انه في السنة التاسعة، ودي مسألة مهمة ارجو ان تفطن لها، لان اقصى ما يتكلم به المتكلمون ان الحد فرض في السنة السادسة، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحد إلا في السنة التاسعة، وهذا الكلام غير صحيح، بل فرض الحد في السنة التاسعة، وحد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة. يقول: وأما فرض الحد فالصواب أنه في السنة التاسعة، ولم يفرضه الله تعالى قبل ذلك، لأن فرضه قبل ذلك ينافي الحكمة، وذلك أن قريشا منعت الرسول صلى الله عليه وسلم من العمرة، فمن الممكن والمتوقع أن تمنعه من الحج، ومكة قبل الفتح بلاد كفر، ولكن تحررت من الكفر بعد الفتح، وصار إجاب الحج على الناس موافقا للحكمة. والدليل على أن الحج فرض في السنة التاسعة أن آية وجوب الحج في صدر سورة آل عمران اللي هي: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وصدر هذه الصورة نزلت عام الوفود، فإن قيل لماذا لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في التاسعة وأنتم تقولون على الفور، الجواب: لم يحج لأسباب صلى الله عليه وسلم. الأول: كثرة الوفود عليه في تلك السنة، ولهذا تسمى السنة التاسعة عام الوفود، ولا شك أن استقبال المسلمين الذين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا في دينهم أمر مهم، بل قد نقول إنه واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليبلغ الناس. أرجو يا أخوانا أن تنتبهوا بالذات في قصة عام الوفود، ووفود وفد نصارى نجران، ويبدأ بقى المنهزمون من الداخل يتلاعبون بالأدلة. إحنا أحكام الشريعة الإسلامية لنا ما استقر عليه الحكم، أما قبل أن يستقر الحكم الأمر ما فيش إشكالية. يعني كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة كان حريصا كل الحرص على تأليف قلوب اليهود، لدرجة أنه كان يشابههم في كثير من أموره، فلما أعلمه ربنا أن القوم ختم الله على قلوبهم أمره بمخالفتهم. يبقى لنا المخالفة ما استقرت عليه الشريعة من أحكام، وإن لم نقل بذلك وقال البعض لا ده احنا النبي صلى الله عليه وسلم أقر النصارى على الصلاة إلى غير ذلك مما يقوله المنهزمون، بناء على ذلك سألزمه بإلزامات لا مفر بالقول ببطلانه، ومن جملتها نكاح المتعة، ومن جملتها استقبال بيت المقدس، ومن جملتها عدم حرمة الخمر، إلى غير ذلك من الإلزامات. لأن البعض يا أخواننا الله يبارك فيكم يتشدق بمثل هذه الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها بوحي من الله لوقت معين، ثم جاء النسخ بما استقرت عليه الشريعة. يقول: الأمر الثاني أنه في السنة التاسعة من المتوقع أن يحج المشركون كما وقع، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر من أجل أن يتمحض حجة للمسلمين فقط، وهذا هو الذي وقع، فإنه أذن في السنة التاسعة ألا يحج بعد العام مشرك. خلاص، طيب تمنعه من طاعة ده مشرك، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ولا يطوف بالبيت عريان، وبقية الحديث: ومن كان له عهد فعهده إلى أجله. وكان الناس في الأول يطوفون عراه بالبيت إلا من وجد ثوبا من الحمص من قريش فإنه يستعير ويطوف به، أما من كان من غير قريش فلا يمكن أن يطوف بثيابهم، بل يطوفون عراه وكانت المرأة تطوف عارية وتضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. طبعا هذا شيء مستقبح، يعني الآدمي يستقبح مثل هذه الأشياء، ولكن هذا معتقد باطل، أنهم كانوا يعتقدون أنه لا يجوز أن يطوف بالبيت بثوب عصى الرجل ربه فيه، ولا شك أن هذا اعتقاد باطل. قوله أي قول الماتن فإن زال الرق، أفاد رحمه الله أن الرقيق يصح منه الحج، إذ الحرية شرط للوجوب، فلو حد الرقيق فإن حده صحيح، ولكن هل يجزئ عن الفرض أو لا يجزئ؟ الجواب في هذا خلاف بين العلماء، فقال جمهور العلماء أنه لا يجزئ لأن الرقيق ليس أهلا للوجوب، فهو كالصغير، ولو حد الصغير قبل البلوغ لم يجزئه عن حدة الإسلام، فكذلك الرقيق. وذهب بعض العلماء إلى أن الرقيق يصح منه الحد بإذن سيده، لأن إسقاط الحج عن الرقيق من أجل أنه لا يجد مالا ومن أجل حق سيد السيد، فإذا أعطاه سيده مالا وأذن له فإنه مكلف بالغ عاقل فيجزئ عنه الحج. يقول العتيمين وليس عندي ترجيح في الموضوع، لأن التعليل بأنه ليس أهلا للحج تعليل قوي، والتعليل بأنه إنما منع من أجل حق السيد قوي أيضا، فالأصل أنه من أهل العبادات. وهناك حديث في الموضوع أن من حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، وأن من حج وهو صغير ثم بلغ فعليه حجة أخرى، لكنه مختلف في صحته والاحتجاج به، وإلا لو صح الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان هو الفيصل. طبعا ده إن دل على شيء يدل على أدب الشيخ أي العثيمين وعلو قدره وجل تواضعه، وده مسلك العلماء. هب أن عرضت عليك مسألة ولم تستطع أن ترجح أحد القولين على الآخر وتوقفت، هذا لا يخدش في علمك، بل هذا من ورعك ومن حرصك على القول بالحق. طيب غيره من العلماء رجح وعنده آليات الترجيح، فمن أخذ بمن رجح فلا يلام عليه، ومن توقف فلا يلام عليه. ولكن هنا انظر إلى الحديث، لو صح الحديث خلاص ده كان هو فصل الخطاب، ولكن الحديث لم يصح، فهذه نرجع إلى الأصل وهو أن الأمر قولين لأهل العلم. يقول وكثير من المحدثين قال إنه موقوف على ابن عباس وليس مرفوعا، وأنا متوقف في هذا. قوله والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، أي إن زال الرق في الحج بعرفة، يعني العبد راح يحج وهو في عرفة قال له سيده أنت حر لوجه الله اعتقد. يقول ومعنى زوال الرق أن يعتق العبد، فإذا اعتقه سيده في الحج بعرفة صح فرضا، مع أنه حال إحرامه بالحج كان الحج في حقه نفلا، لأن الحج لا يجب على الرقيق على ما سبق من الخلاف فيه. وقوله صح فرضا إذا أخذنا بظاهر كلامه فإنه يكون فرضا من أول الإحرام، فعلى هذا يلغز بها فيقال عبادة أولها نفل ثم انقلبت إلى فرض بدون أن ينوي الفرض من أوله، بدون أن ينوي الفرض من أوله، فيكون الجواب حد الرقيق إذا عتق في عرفة أو قبله. طب مسألة لو اعتق قبل أن ينوي ويحرم بالحج من باب أول أحسن، وقيل إنه لا يكون فرضا إلا من حين العتق، فتكون هذه العبادة أولها نفلا وآخرها فرضا، وهذا أيضا يلغز به، وهذا ليس بغريب لأن الحج يخالف غيره في مسألة النية في أمور متعددة، كما سيأتي أن الإنسان إذا قدم إلى مكة وهو مفرد أو قارن فطاف أو سعى فإنه سيطوف للقدوم، وطواف القدوم سنة، وسيسعى للحج، فله بعد ذلك أن يقلب هذه النية إلى عمرة ليصبح متمتعا، ف فالطواف كان للقدوم في الأول هو سنة، وصار الآن للعمرة ركنا، والسعي الذي كان الأول حد صار الآن للعمرة، فالحد له أشياء يخالف غيره فيه. طبعا المخالفة هنا جاءت لورود النص الشرعي، يعني النص الشرعي هو الذي أمر بذلك. وكذلك إذا أفاق المجنون بعرفة صار حده فرضا، ولكن إذا سأل سائل كيف يتصور أن يحرم المجنون فيفيق بعرفة، وهل المجنون تصح منه نية الإحرام؟ فالجواب أن نقول من أهل العلم من قال إن المجنون يجوز أن يحرم عنه وليه كما يحرم عن الصغير، فالصغير ليس له تمييز والمجنون ليس له عقل. فإذا جاز أن يحرم عن صبيه الذي ليس له تمييز فإنه يجوز أن يحرم عن المجنون، وبناء على هذا القول لا إشكال، لأنه سيحرم عنه وليه وهو مجنون ويبقى محرما، فإذا عقل بعرفة صح أن نقول إنه زال جنونه بعرفة وهو محرم. وأما إذا قلنا إن المجنون لا يصح إحرامه بنفسه ولا بوليه فإنه يحمل كلام المؤلف على ما إذا طرأ عليه الجنون بعد الإحرام، يعني لما أحرم في البداية كان عاقلا ثم لحكمة يعلمها الله ذهب عقله بعد أن أحرمه. وهنا إشكال آخر وهو أن لا يبطل إحرامه بالجنون، نقول لا يبطل الإحرام بالجنون بل يبقى على إحرامه، ثم إن زال جنونه بعرفة أتمه، وإن زال بعد عرفة فإنه قد فاته الحد ويتمه عمره، وإن بقي على جنونه فإنه يكون كالمحصر، أي أنه يتحلل ويذبح حديا إن تيسر، هذا إن قلنا أن الحد لا يبطل بالجنون. أما إذا قلنا بالقول الثاني أنه يبطل بالجنون فإنه إذا جن في أثناء الإحرام بطل حده، ولو قيل بالتفصيل أنه إذا كان من عادته أن يجن يوما أو ليلة ثم يفيق فالنسك لا يبطل وإن كان لا يدري عنه، فهنا يتوجه القول بالبطلان لأنه صار غير أهل للعبادة. وكذا لو زال الصبا في الحج بعرفة، والصبا أي الصغر، وذلك بأن يبلغ بعرفة، وهل يمكن أن يبلغ بعرفة؟ الجواب نعم يمكن، ويكون إما بالسن أو بالاحتلام، فبالسن أن يكون هذا الصبي قد ولد في منتصف يوم عرفة، وفي يوم عرفة تم له 15 سنة، فحينئذ نقول قد بلغ في عرفة. وأما في الاحتلام فذلك أن ينام في يوم عرفة ويحتلم فيكون قد بلغ في يوم عرفة، وإذا بلغ الصبي في عرفة صار حده فرضا وأجزأه عن حدة الإسلام. وقوله وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا، أي لو اعتمر الصبي وأثناء العمرة وقبل أن يشرع في الطواف بلغ، فإن عمرته هذه تكون فرضا. وكذلك المجنون لو جن بعد إحرامه للعمرة، أو قلنا بصحة إحرام وليه عنه، ثم عقل قبل طواف العمرة فإنه يصح فرضا. وكذلك أيضا العبد إذا أحرم بالعمرة وهو رقيق ثم أعتقه سيده قبل طواف العمرة فإنه يصح فرضا. علم من كلامه أنه لو زاد الرق والجنون والصبا بعد عرفة فإنه لا يكون فرضا، إلا أنه إن زال بعد عرفة مع بقاء وقت الوقوف ثم عاد فوقف فإنه يصح فرضا. الكلام ده إن دل على شيء يا أخوانا يدل على ملحوظة افطل لها، وهي على دقة وعمق عقول علمائنا ونظرهم إلى الأدلة، بيتكلم في مسائل غريبة وحتى النظر وقوعها ولكن احتمالية وقوعها وارد، فإذا وقعت لا يحتر العبد بل يرجع إلى العلماء يفتونه بما أوجب الله عليه. يقول مثاله أن يكون الصبي أو الرقيق قد دفع من عرفة بعد غروب الشمس ليلة العيد، يعني وقف بعرفة من بعد الزوال ثم غربت الشمس، فلما غربت الشمس يبدأ الدفع إلى مزدلفة، وفي تلك الليلة بلغ أو أعتق، فنقول له إذا رجعت الآن إلى عرفة ووقفت بها فإن حدك يكون فرضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحد عرفة، وقد وقفت بعرفة قبل فوات وقته، ويجب أن يرجع بعد ذلك إلى مزدلفة من أجل أن يبيت بها. لأن احنا قلنا ما قاله العلماء ان وقت الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال حتى تغرب الشمس على من وقف بالنهار. طيب هب أنه لم يدرك الوقوف بالنهار ووقف بالليل يجزئه، متى ينتهي الوقوف بعرفة؟ مع أذان الفجر. لو أذن للفجر وبعد أذان الفجر لم يقف بعرفة ثم دخل لا يصح، وعليه الحد من قابل. يقول: فإن قيل هل يلزمه إذا بلغ بعد الدفع من عرفة مع بقاء وقت الوقوف أن يرجع إلى عرفة أم له أن يستمر؟ فالجواب: إن قلنا أن الحد واجب على الفور وجب أن يرجع ليقف بعرفة حتى يؤديه من حين وجب عليه، وإن قلنا أنه على التراخي لم يلزمه أن يرجع إلى عرفة ويستمر في إتمام هذا الحد، ويكون هذا الحد نفلا لا فرضا. طب الصواب أن الحد على الفور أم التراخي؟ على الفور، يبقى يرجع إلى عرفة. قوله: وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، أي يصح فعل العمرة والحج من الصبي، ولكي يكون نفلا لأن من شرط الإجزاء البلوغ، فإذا حد وهو صغير فالحد في حقه نفل وليس بفرض. وكذلك يقال في العبد إن قلنا لا يجزئه الحج عن الفريضة. وقد تقدم مسائل: الأولى، لم يبين المؤلف رحمه الله تعالى كيف يحد الصبي على وجه التفصيل، فنقول إن الصبي إن كان مميزا يعني 6-7 سنوات فإن وليه يأمره بنية الإحرام فيقول يا بني أحرم، لأنه يميز، وإن كان غير مميز فإنه ينعقد إحرامه بنية وليه عنه، يعني عنده 5 سن أو 4 سن احرم يا ابني يبص لك وخلاص خلاص، في هذه الحالة يجزي إحرامه نية أبيه عنه وليه. وأما الطواف فإن كان مميزا أمره بنية الطواف، وإن لم يكن مميزا فينويه عنه وليه، ولكن لابد أن يطوف الغلام لازم. ثم إن كان قادرا على المشي مشى، وإن لم يكن قادرا حمله وليه أو غيره بإذن وليه، ويقال في السعي كما قيل في الطواف، أما الحلق والتقصير فأمره ظاهر، يعني نحلق له أو نقصره. الثانية، أي المسألة الثانية التي نبه عليها العثيمين رحمه الله، نعم، يجزئهم، لأن أصلا مناطق التكليف في العقل، والعقل مش موجود عند الصبي معي. هل الأولى أن يحرم بالصغار بالحج أو العمر أم الأولى عدم ذلك؟ الجواب في هذا تفصيل، وهو إن كان في وقت لا يشك في أن الإحرام بهم خير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمرأة التي رفعت له الصبي وسألته هل له حد، قال نعم ولك أجر. وأما إن كان في ذلك مشقة كأوقات الزحام في الحج أو العمرة في رمضان فالأولى عدم الإحرام، لأنه ربما يشغل وليه عن أداء نسكه الذي هو مطالب به على الوجه الأكمل، وقد يترتب على ذلك مشقة شديدة على الصبي وأهل الصبي. الثالثة، إذا أحرم الصبي فهل يلزمه إتمام الإحرام؟ الجواب، المشهور من المذهب أنه يلزمه الإتمام، لأن الحج والعمرة يجب إتمام نفلهما، والحج والعمرة بالنسبة للصبي نفل فيلزمه الإتمام. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يلزمه الإتمام لأنه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات، فقد رفع عنه القلم، فإن شاء مضى وإن شاء ترك، وهذا القول هو الأقرب للصواب، وهو الظاهر ما يميل إليه صاحب الفروع، وعلى هذا له أن يتحلل ولا شيء عليه، وهو في الحقيقة أرفق بالناس بالنسبة لوقتنا الحاضر، لأنه ربما يظن الولي أن الإحرام بالصبي سهل ثم يكون على خلاف ما يتوقع فتبقى المسألة مشكلة، وهذا يقع كثيرا من الناس اليوم. فإذا أخذنا بهذا القول الذي هو أقرب للصواب لعلته الصحيحة زالت عنا هذه المشكلة. الرابعة، إذا كان الصبي يعقل النية ولكنه لا يستطيع الطواف بنفسه، الجواب، يحمله وليه أو غيره بإذن وليه في الطواف وفي السعي، لأن الركوب في الطواف والسعي جائز عند العجز. وقد قالت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بالطواف للوداع: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مريضة، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فدل هذا على أنه يجوز الركوب عند العجز والحمل بمعنى. الخامسة المحمول، هل يجب أن تكون الكعبة عن يساره مع أن الغالب أن تكون عن يمينه؟ المذهب لابد أن تكون عن يساره، وعلى هذا فلا يمكن أن تكون الكعبة عن يساره إلا إذا حمله على الكتف، والذي يظهر لي أنه ليس بشرط، لأن ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر أن له حدا ويحمل على ما يحمل عليه ولما فيه من المشقة. نعم لا، لابد من المشي. لا، هذا ليس بالحج، كان ليس بحج، نتكلم على طواف الحج. نعم لا، لابد من المشي، الركوب عند العجز فقط والمشق. نعم ود ابنك فين؟ ابنك فين؟ طب شيله كده وشوفه. اي نعم، لا على الصدر او على الكتف. معايا اخر فضل. لم يكن في حج. اي نعم، اي نعم، غير العمومة. يقول السادسة إذا قلنا بأنه يحمل فهل يصح أن يطوف عن نفسه وعن الصبي وطواف واحد أم لا يصح؟ الجواب المذهب أنه لا يصح، وإذا نوى عن نفسه وعن المحمول فإنه يقع عن المحمول ولا يقع عن نفسه. القول الثاني لا يصح، ولكن إذا نوى عن نفسه وعن المحمول فإنه يقع عن نفسه دون المحمول، لأنه أصل والمحمول فرع. والذي نرى في هذه المسألة أنه إذا كان الصبي يعقل النية فنوى وحمله وليه، فإن الطواف يقع عنه عن الصبي، لأنه لما نوى الصبي صار كأنه طاف بنفسه. أما إذا كان لا يعقل النية فإنه لا يصح أن يقع طواف بنيتين، فيقال لوليه إما أن تطوف أولا ثم تطوف بالصبي، وإما أن تكل أمره إلى شخص يحمله بدلا عنه. فإن طاف بنيتين فالذي نرى أنه يصح من الحامل دون المحمول. وقوله وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، العبد لو كان عاقلا بالغا لا يقع منه الحج والعمرة إلا نفلا، لأنه ليس أهلا للفرض، وسبق الخلاف في هذا، وهو أنه هل من شرط الإجزاء الحرية على كل حال، أم نقول يستثنى من ذلك إذا أذن له سيده، فإن أذن له وجب عليه وأجزاه كما سبق. وعلى هذا يتبين أن الشروط الخمسة التي ذكرها المؤلف تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شرطان للوجوب والصحة والإجزاء، وهما الإسلام والعقل. شرطان للوجوب والإجزاء فقط وهما البلوغ والحرية. شرط للوجوب فقط وهو الاستطاعة، فلو حد وهو غير مستطيع أجزأه وصح منه، يرحمكم الله. قوله والقادر من أمكنه الركوب، فمن لا يمكنه الركوب فليس بقادر. وكيف لا يمكنه الركوب؟ الجواب أما في زمن الإبل فتعذر الركوب كثير، إما لضعف بنيته الخلقية أو لكونه هزيلا لا يستطيع الثبات على الراحلة. فإن قال قائل يمكن أن نربطه على الراحلة، قلنا في ذلك مشقة لا تأتي بها الشريعة. وأما في وقتنا الحاضر وقت الطائرات والسيارات، فالذي لا يمكنه الركوب نادرا جدا، ولكن مع ذلك فبعض الناس تصيبه مشقة ظاهرة في ركوب السيارة والطائرة والباخرة، فربما يغمى عليه أو يتعب تعبا عظيما أو يصب غثيان وقيع، فهذا لا يجب عليه الحد وإن كان صحيح البدن قويا. قوله ووجد زادا وراحلة، الزاد ما يتزود به في السفر من طعام وشرب وغير ذلك من حوائج السفر، والراحلة معروفة وهو ما يرتحله الإنسان من المركبات من إبل وحمر وسيارات وطائرات وغيرها. لكن المؤلف اشترط شرطا وهو قوله صالحين لمثله، أي لابد أن يكون الزاد صالحا لمثله وكذلك الراحلة. فلو كان رجلا ذا سيادة وجاء ولم يجد إلا راحلة لا تصلح لمثله كحمار مثلا، فلا يلزمه لأنه مركوب غير صالح لمثله، فيلحق في ذلك غضاضة وحرج، وكذلك الزاد إذا كان لا يصلح لمثله. طبعا هنا العثيمين كما تعلمون بيشرح كلام الماتن أي المذهب، ثم يعلق عليه بما دلت عليه الأدلة الشرعية. وقد يرد على كلام المؤلف عموم قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، فإنه يشمل من أمكنه السفر على راحلة لا تصلح لمثله ويزاد وبزاد لا يصلح لمثله. والناس إذا سافروا إلى الحج على مثل هذه الراحلة أو بمثل هذا الزاد فإنهم لا يشمت بعضهم ببعض ولا يعير بعضهم بعضا، فلا يقال حينئذ إنه عاجز، والله عز وجل يقول من استطاع إليه سبيلا، لأن زاد المسافر ليس كزاد المقيم. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه من وجد زادا وراحلة يصل بهما إلى المشاعر ويرجع لزمه الحج، ولم يقيد ذلك بكونهما صالحين لمثله، وهذا أقرب إلى الصواب، ولا عبرة بكونه يفقد المألوف من مركوب أو مطعوم أو مشروب، فإن هذا لا يعد عجزا. قولهم بعد قضاء الواجبات، هناك ثلاثة أمور لا يكون مستطيعا قادرا إلا بعد توافرها، وهي قضاء الواجبات. والواجبات كل ما يجب على الإنسان بذله كالديون لله عز وجل أو للآدمي، والنفقات الواجبة للزوجة والأقارب والكفارات والنذور، فلا بد أن يقضي هذه الأشياء. فمن كان عنده مال انقضى به الدين لم يتمكن من الحج، وإن حج لم يقض به، فهذا ليس بقادر إلا بعد قضاء الديون. وإذا كان على الإنسان دين فلا حج عليه سواء كان حالا أو مؤجلا. بمعنى مؤجلا يعني بعد ما يجيء من الحج، إلا أنه إذا كان مؤجلا وهو يغلب على ظنه أنه يوفيه إذا حل الأجل وعنده الآن ما يحج به، فحينئذ نقول يجب عليه الحج. فإذا قال قائل لو أن صاحب الدين أذن له أن يحج فهل يكون قادرا؟ فالجواب لا، لأن المسألة ليست إذنا أو عدم إذن، المسألة شغل الذمة وعدم شغلها. ومن المعلوم أن صاحب الدين إذا أذن للمدين أن يحج فإن ذمته لا تبرأ من الدين، بل يبقى الدين في ذمته، فنقول له اقض الدين أولا ثم حج، ولو لاقيت ربك قبل أن تحج ولم يمنعك من ذلك إلا قضاء الدين فإنك تلاقي ربك كامل الإسلام، لأن الحد في هذه الحال لم يجب عليك، فكما أن الفقير لا تجب عليه الزكاة، ولو لقي ربه للقيه على إسلام تام مع أنه لم يزكي قط. فكذلك هذا المدين الذي لم يتوفر لديه مال يقضي به الدين ويحج به يلقى ربه وهو تم الإسلام. وما يظنه بعض المدينين من أن العلة هي عدم إذن الدائن فإنه لا أصل له. فإذا قال قائل لو أنه أمكنه أن يحج بمصلحة له مالية بحيث يعطي أجرة، أي يكون الرجل هذا عاملا جيدا فيستأجره أحد من الناس ليحج معه إما بقافلة أو بالأهل وإما بالأهل، ويعطيه 1000 ريال في الشهر أو في 10 أيام مثلا، ولو بقي في البلد لم يستفد هذا 1000 ريال، فهل له أن يحج؟ فالجواب له أن يحج، ولا يمنع الدين وجوب الحج إذا كان الدين أقل مما سيعطى، أما إذا كان أكثر فإنه لا يزال بقيا في ذمته فيمنع الوجوب. ولو فرضنا أنه وجد من يحج به مجانا ولا يعطيه شيء، فهل هذا يضره لو حج بالنسبة للدين؟ الجواب فيه تفصيل، إذا كان لو بقي لعمل وحصل أجرة فبقاؤه خير من الحج، وإذا كان لا يحصل شيئا لو بقي فهنا يتساوى في حقه الحج وعدمه. وعلى كل تقدير فإن الحج لا يجب عليه ما دام يبقى في ذمته درهم واحد. وكذلك نقول في الكفارات، فإذا كان عليه عتق رقبة وعنده 10,000 فإما أن يعتق الرقبة 10,000 أو يحج، قلنا لا تحج واعتق الرقبة الكفارة التي عليك لأن وجوبها سبق وجوب الحج، والحج لا يجب إلا بالاستطاعة، ولا استطاعة لمن عليه دين في ذمته. طبعا كما تعلمون المقصود من هذا الكلام كله إن الرجل ذهب ليحج وأخذ مالا لينفق به على نفسه ولا يبقى له شيء من المال قط، يبقى عايزين نفرغ من واحد عنده أموال واخد بالك، ولكن السيولة اللي معاه خدها وهو راهي هيك، دفع قرشين لشركة السياحة وبقى معه قرشين هيصرف، وعليه ديون ما جاء أجلها، لو لم يملك إلا هذه الأموال لم يجب عليه الحج. أما ده عنده أراضي وعنده عمارات وعنده عربيات وعنده كذا وعنده كذا، هذا خارج عن موضوعه، فخد بالك من دي كويس. نعم، من نفس الطريقة بالضبط، لو استدان ما يهيه، استدان أو عليه دين، ولكن طالما عنده ما يسد الدين فهذا خارج عما نحن فيه. يقول: والنفقات الشرعية، أي التي يقرها الشرع ويبيحها، كالنفقة له ولعياله على وجه لا إسراف فيه، فإذا كان عنده 10,000 ريال إن حد بها نقصت النفقة، وإن أنفقت عض للحد، فهل يحد ولو نقصت النفقة أو لا يحد؟ الجواب لا يحد، ولكن المؤلف اشترط أن تكون النفقة شرعية، فإن كانت غير شرعية، فإن كانت غير شرعية وهي نفقة الإسراف أو النفقة على ما لا حاجة له فيه، فإنه لا عبرة بها والحد مقدم عليه. مثاله: رجل نفقته الشرعية التي تليق بحاله 10,000 ريال، وعنده الآن 15,000 ريال، يمكن أن يحج منها ب5,000، لكنه يقول: أنا أريد أن أنفق نفقة الملوك، أو أنفق أو نفقة الأغنياء الذين هم أكثر مني غنى، لأني في وسط حي كل من فيه أغنياء، فأحب أن تكون سيارتي عند باب مثل سيارتهم، مع أنه يمكن أن يستعمل سيارة أقل بكثير، فهل نقول إن النفقة التي ينفقها نفقة شرعية؟ الجواب لا، بل هي نفقة إصراف في حقه ولا عبرة بها، فنقول: ما زاد عن النفقة التي تليق بك يجب عليك أن تحد بها. وقوله: النفقات الشرعية، كم نقدر هذه النفقات الشرعية؟ أي هل هي النفقات الشرعية التي تكفيه في حده ورجوعه، أو في سنته، أو على الدوام؟ الجواب: الفقهاء رحمهم الله قالوا: لا بد أن تكون النفقة تكفيه وتكفي عائلته على الدوام، والمراد بالدوام ما كان ناتجا عن صنعة أو عن أجرة عقره أو ما أشبه ذلك، بحيث يقول: صنعتي أكتسب منها ما يكون على قدر النفقة تماما ولا يزيد، أو عقاراتي أستثمر منها على قدر النفقة ولا يزيد. فالنفقة الآن على الدوام بناء على أن هذا الاستثمار سوف يبقى على ما هو عليه، وكذلك الصنعة، هذا هو المراد، وليس المراد أن يكون عنده نقد أو متاع يكفيه على الدوام أبدا، ولو قيل به لما وجب الحد على أحد، ولو كان أغنى الناس، لأنه ربما تزيد الأجور وترتفع أسعار المعيشة ويطول العمر، ولأن هذا لا يمكن ضبطه. وقال بعض العلماء: ما يكفيه وعائلته إلى أن يرجع من الحد، فإذا كان عنده من النفقة ما يكفي عائلتهم حتى يرجع من الحد وزاد على ذلك شيء يكفيه للحد، وجب عليه النفقة لأنه قادر، وإذا رجع إلى أهله فالرزق عند الله عز وجل. ولو أن قائلا قال: نقدر النفقة بالسنة كما قدروها في باب الزكاة، أن الفقير من لا يجد كفايته سنة لم يكن بعيدا، فإذا كان عنده من النقود ما يكفيه وعائلته سنة فزاد على ذلك شيء، فإنه يلزمه أن يحج، وإن كان دون ذلك فإنه يلزمه ذلك، لأنه لا يخرج عن كونه فقيرا إذا لم يكن عنده فوق ما يكفيه السنة. أقف عند هذا الحد لمدة 5 دقائق، نستجمع نشاطنا ونواصل القراءة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نواصل. الثالث قوله: والحوائج الأصلية، يبقى بعد الديون النفقات الشرعية، ثم قال: والحوائج الأصلية، أي لا بد أن يكون ما عنده زائدا على الحوائج الأصلية، وهي التي يحتاجها الإنسان كثيرا، لأن هناك حوائج أصلية وحوائج فرعية. الأصلية كالكتب والأقلام والسيارة وما أشبه ذلك، هي غير ضرورية لكن لابد لحياة الإنسان منها، فطالب العلم عنده كتب يحتاجها للمراجعة والقراءة، فلنقول له: بيع كتبك وحد. أما لو كان عنده نسختان فنقول له: بيع إحدى النسختين، فإن كانت مختلفتين قلنا: اختر ما تراه أنسب لك وبيع الأخرى، لأن ما زاد على النسخة الواحدة لا يعتبر من الحوائج الأصلية. وإن كانت له سيارتان لا يحتاج إلا واحدة منهما، نقول له: بيع واحدة وحج بها وأبق الأخرى. فإن كانت مختلفتين فالذي يختار لنفسه يبقي، والذي لا يختار لنفسه يبيعه. فإن قيل الصانع: هل يبيع آلات الصنع ليحج بها؟ فالجواب لا يلزمه، لكن لو كانت عنده آلات كبيرة يمكن أن يقتاد بآلات أصغر منها، فهل يلزمه أن يبيع ما يزيد على حاجته؟ الذي يتوجه عندي أن له أن يبقي الآلات الكبيرة، لأن استثمارها أكثر، ولأنه ربما يظن أن الآلات الصغيرة كافية في هذا الوقت، ثم يأتي وقت آخر لا تكفي فيكون في ذلك ضرر عليه. وآلات الصانع تعتبر من أصول المال الذي يحتاج إليها، وإذا لم يحد هذا العام يحد العام القادم. طب لو مات سقط عنه. قوله: وإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحد ويعتمر عنه. وإن أعجزه كبر أي مع توافر المال لديه فهو قادر بماله غير قادر ببدنه، ولهذا قال أعجزه كبر ولم يقل أعجزه فقر، فهو رجل غني لكن لا يستطيع أن يحد بنفسه لأنه كبير أو مريض لا يرجى برؤه، فإنه يلزمه أن يقيم من يحد ويعتمن عنه. وقوله لا يرجى برؤه فهم منه أنه لو كان يرجى برؤه فإنه لا يلزمه أن يقيم من يحد عنه ولا يلزمه أن يحد بنفسه لأنه يعجزه، لكن يجوز أن يؤخر الحد هنا فتسقط عنه الفورية لعجزه. ويلزمه أن يحد عن نفسه إذا برئ، ونظير ذلك ما قلنا في الصوم، المريض مرضا لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا، والمريض مرضا يرجى برؤه يفطر ويقضي. وقوله لزمه أن يقيم من يحد ويعتمر عنه، من هذه اسم موصول تشمل كل من يصح حده، ولكن لابد أن يكون على الصفة التي يجزئه فيها حد الفرض، يعني هذا الذي وكله أن يحد عنه لابد أن تكون الشروط التي تجب أن تتوفر في من يحد ليصح حجه ويجزئه عن حجة الإسلام متوفرة فيه. يقول لأن فلو أقام عنه صبيا لم يجزئه لأن الصبي لا يصح حده الفرض عن نفسه فعن غيره أولى، ولو أقام رقيقا على القول بأن الحد لا يجزئه لم يجزئه أيضا. إذن فيكون قوله من يحد عاما أريد به الخاص، والمعنى يقيم من يحد عنه ممن يجزئه الحد لو حد عن نفسه. وخد بالك كلمة ممن يجزئه ولم يقل لم يصح، لأن الإجزاء شيء والصحة شيء آخر. ويشترط لهذا النائب الذي ناب عن غيره ألا يكون عليه فرض، أي فرض الحج، فإن كان عليه فرض الحج فإنه لا يجزئ أن يكون نائبا عن غيره. فلو أقام فقيرا يحج عنه لأجزأ لأنه ليس عليه فرض الحج، فهو كالغني الذي أدى الحج عن نفسه، وإن أقام عنه غنيا لم يؤد الفرض عن نفسه فإنه لا يجزئ. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أحدثت عن نفسك؟ قال لا، قال حد عن نفسك ثم حد عن شبرمة. وفي بعض ألفاظ الحديث هذه عنك وحد عن شبرمة، وفي بعض ألفاظ الحديث اجعل هذه لنفسك ثم حد عن شبرمة. وهذا الحديث اختلف العلماء في رفعه ووقفه، واختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، فمنهم من قال أنه ضعيف لأنه مضطرب لاختلاف ألفاظه، ففي بعضها حد عن نفسك ثم حد عن شبرمة، وفي بعضها اجعل هذه لنفسك ثم حد عن شبرمة، وفي بعضها هذه لنفسك وحد عن شبرمة. وقالوا هذا اضطراب يتغير به الحكم، وقال بعضهم إن رفعه خطأ وأنه لا يصح إلا موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، وقالوا إنه لا وجه للمنع، أي منع من لم يحد عن نفسه من أن يحد عن غيره، بدليل أن الإنسان لو أدى الزكاة بالوكالة عن غيره قبل أن يؤدي زكاة نفسه لكان ذلك جائزا، فما المانع؟ ولكن نقول لا شك أن الأولى والأليق ألا يكون نائبا عن غيره فيما هو فرض عليه حتى يؤدي فرضه أولا، سواء صح هذا الحديث مرفوعا أو صح موقوفا أو لم يصح، فإن النظر يقتضي أن يقدم الإنسان نفسه على غيره لعموم ابدأ بنفسك ونفسك أحق من غيرك. ولكن على المذهب يشترط هذا الشرط، وهو أن يكون النائب قد أدى الفرض الحج، فإن لم يؤدي فرض الحج فإن ذلك لا يصح، ويكون الحج لهذا الذي حج ويرد النفقة التي أخذها لمن وكله، لأن ذلك العمل الذي وكله فيه لم يصح له فيرد عوضه. نرجع تاني عشان في جزئية هنا نعلق عليها لأنها مهمة جدا، وهي ويشترط لهذا النائب، وصلت إليها؟ وصلت له يا اخوانا
صفحه 31
نرجع ورا شويه. ويشترط لهذا النائب الذي ناب عن غيره الا يكون عليه فرض، اي فرض الحد، فان كان عليه فرض الحد فانه لا يجزئ ان يكون نائبا عن غيره، فلو اقام فقيرا يحج عنه لاجزأ. هنا التعليق بقى، يبقى هنا الماتن والشيخ رحمهم الله جعلوا لكي تصح النيابة ألا يكون مستطيعا للحج، واخد بالك، أو يكون حد عن نفسه. يبقى لو أن رجلا زي ما ضرب في المثالين أناب رجلا فقيرا قال له تعالى خذ المبلغ ده هو وروح حج عنه، فهذا الرجل الفقير لا يجب عليه الحج، كويس، أو ينيب رجل آخر حد عن نفسه. وحقيقة الأمر إخواني إن المسألة خلافية بين أهل العلم، والصواب الأخذ بعموم حديث شبرمة وهو أن يكون حد عن نفسه لا ألا يكون فرض الحج عليه واجب، فالصواب أن يكون حد أي قضى الفريضة عن إيه؟ عن نفسه. وعموم كلامه رحمه الله يدل على أنه يجوز أن يقيم الرجل امرأة وأن تقيم المرأة رجلا، وهذا يؤخذ من عموم الاسم الموصول من. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، فأذن لها أن تحج عن أبيها وهي امرأة، فدل على أنه يجوز أن تحج المرأة عن الرجل، ومن باب أولى أن يحج الرجل عن المرأة. مسألة، هل يجوز للرجل أن ينيب من يحج عنه أكثر من واحد في عام واحد؟ الجواب يجوز ذلك، لكن إذا أناب اثنين فأكثر في فريضة فأيهما يقع حده عن الفريضة؟ من أحرم أولا وتكون الثانية نفلا. قوله من حيث وجب أي من المكان الذي وجب على المستنيب أن يحج عنه، فمثلا إذا كان من أهل المدينة ووجب عليه الحج وهو في المدينة يجب أن يقيم النائب من المدينة ولا بد، فلو أقام نائبا من رابغ من الميقات فإن ذلك لا يجزي، ولو أقام نائبا من مكة من باب أولى فيجب أن يقيمه من البلد الذي وجب عليه الحج فيه. والعلة أن هذا الرجل لو أراد أن يحج لنفسه لحد من مكانه من المدينة فكذلك نائبه، وهذا القول ضعيف لأن المنيب إنما يلزمه أن يحج من بلده، لأنه لا يتمكن أن يخطو خطوة واحدة ويصل إلى مكة إلا بالانطلاق من بلده. ولهذا لو أن هذا المنيب في مكة قد سافر إليها لغرض غير الحج، إما لدراسة أو غيرها، ثم أراد أن يحرم بالفرض من مكة، هل نبيح له ذلك أو نقول اذهب إلى المدينة لأنك من أهل المدينة والحج واجب عليك في المدينة؟ نقول لا بأس بأن يحرم بالحج من مكة، فإذا لا بأس أن يحرم النائب من المدينة، والسعي من المدينة إلى مكة ليس سعيا مقصودا لذاته، وإنما هو سعي مقصود لغيره لعدم إمكان الحج إلا من المدينة. فالقول الراجح أنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه من مكانه، وله أن يقيم من يحج عنه من مكة ولا حرج عليه في ذلك، لأن السعي إلى مكة مقصود لغيره. قوله ويجزئ، الضمير يعود على الحج، عنه الضمير يعود على المنيب. قوله وإن عوفي، الضمير يعود على المنيب أيضا بعد الإحرام، أي بعد إحرام النائب، أي لو أن المنيب الذي كان مريضا، طبعا هنا مرض لا يرجى برؤه، مظبوط، ولكن الله عز وجل على كل شيء قدير، لا يرجى برؤه من المرض ولكن الله شفاه، ديت مسألة العلماء بيفترضوها. قال وإن عوفي بعد الإحرام، أي بعد إحرام النائب، أي لو أن المنيب الذي كان مريضا وكان يظن أن مرضه لا يرجى برؤه عافاه الله عز وجل بعد أن أحرم النائب. فإن الحد يجزئ عن المنيب فرضا، لأن المنيب أتى بما أمر به من إقامة غيره مقامه، ومن أتى بما أمر به برئت ذمته مما أمر به، وهذا واضح. فاكرين مسألة من دخل في صلاة بتيمم ثم زال السبب الموجب أو الذي أباح له التيمم، هل يا ترى يواصل الصلاة أم يقطع؟ واخدين بالكم يا أخواننا كده؟ بعكس من تيمم وقبل أن يشرع في الصلاة زال سبب التيمم، فباتفاق أهل العلم لا تصح صلاته وعليه الوضوء. وأيضا صلى بتيمم وبعد أن فرغ من الصلاة زال سبب التيمم، صلاته صحيحة ولا تجب عليه الإعادة. ولكن اختلفوا فين بقى؟ إنه هو دخل في الصلاة ثم زال سبب التيمم، هل يا ترى يستمر في صلاته أم يخرج من صلاته؟ الجواب تفصيل. ما الذي حمله على التيمم؟ إن كان لضرورة فالضرورة تقدر بقدرها، وإن كان لعذر فيزول العذر. قبلك فيزول العذر. يعني هو مثلا توضأ لعدم تيمم لعدم وجود الماء، الماء مش موجود. طيب الماء مش موجود دي رخصة ولا ضرورة؟ طيب ماشي، كأنكم ما سمعتم شيئا، لأن المسألة دي لازم تكون واضحة عند طالب العلم وضوح الشمس، الفرق بين الرخصة وبين الضرورة، فيرجع الكلام إلى وقت آخر. ماشي. نعم. لا بصوا يا مشايخ، احنا قبل كده لأن الكلام ده فعلا تأثيره سيء عليا جدا، بزعل أول الله لما قلت لكم وأكدت عليكم وقلت لكم إخواننا دراسة علم الأصول مهمة جدا. يعني أفتكر المسألة دهية في هذا المسجد قعدت فيها ساعة وشوية، وكان معايا الكتاب وبقرأ وبمل عليكم. القواعد الفقهية والأصول عاوز حفظ، ما ينفعش فيها غير كده، لأن ممكن أنت تتعرض للمسألة دي، تكون توضأت لعذر أو توضأت رخصة وتوضأت لضرورة وحضرت الصلاة وأنت وزال العذر أو زالت الضرورة وأنت في الصلاة. العلماء قالوا إن كنت توضأت لضرورة أو ليس برخصة واستمريت بطلت صلاتك، تيممت أصلاً. تيممت، أما تيممت رخصة استمر في صلاتك. يبقى لازم أفهم الفرق بين الرخصة وبين الضرورة. الكلام ده مكتوب ومنصوص عليه، ولما احنا شرحنا الورقات في أصول الفرق بينا الكلام ده. رجاء الله يبارك فيكم، خذوا الأمر مأخذ الجد. وعاوز كده الله يبارك فيكم يعني يكون عندنا شيء من مشاهدة النفس في المذاكرة، زي بالضبط ما كنا بندرس في العلم الكوني بنعمل بقى اللي ما ينعملش. طيب وإحنا بنقول لك أنت مثلا يعني والله عز وجل يجازيك على القليل بالكثير، عندك درس يوم الاثنين وخفضنا الدراسة بقوا ثلاث مواد، وفي بعض الأحيان بيكونوا مادتين لما ندمج مادة في وقت الأخرى، وطول الأسبوع ثمانية أيام. يعني احنا بنستمر مثلا من الساعة الرابعة قل حتى الثامن، بيخرج نصف ساعة اللي هو الضروريات، يبقى 3 ساعات ونصف قراءة في بعض الكتب. هذه 3 ساعات ونصف على مدار الأسبوع يكفيك 3 ساعات ونصف فقط، تسترجع ما أخذناه. وتقول لي ده القواعد والضوابط والتعريفات تنكتب وتنحفظ باستمرار، ما تتركهاش. وكأني دخلت لكم قبل ذلك، احنا بندرس القواعد الفقهية، قلت لك أي طالب علم فعلا يريد أن يعني ينمي معلمته ويتعلم حتى يكون فعلا على ثغر من ثغور الإسلام، وانت بالذاكر الأجندة ما تفرقش يمينك اللي هي ولا القلم، وكلما وجدت مثالا ينطبق على قاعدة كتبته، وكلما وجدت ضابطا كتبته. أما بهذا الأمر فحقيقة الأمر شيء يعني إيه يحزن، ولكن إلى الله المشتكى. يقول: وفهم من كلام المؤلف أنه إن عوفي قبل الإحرام فإنه لا يجزئ عن المنيب، لأنه لم يشرع في النسك الذي هو الواجب، فصار وجوب الحج على المنيب بنفسه قبل أن يشرع هذا في النسك الذي أنابه فيه، فلزمه أن يحج عن نفسه. ولكن يبقى عندنا إشكال، وهو أن هذا النائب قد تكلف وسافر إلى مكة ووصل إلى الميقات ولكنه لم يحج بعد، فماذا تكون حاله بالنسبة إلى النفقة ذهابا وإيابا؟ ثم إن هذا النائب سوف يقول في إحرامه لبيك عن فلان. وجواب هذا الإشكال أنه إذا علم النائب بأن المنيب قد عوفي قبل أن يحرم فما فعله بعد ذلك فهو على نفقته، لأنه علم أنه لا يجزئ حده عن منيبه، وأما ما أنفقه قبل ذلك من النفقات فإنه على منيبه. مثاله: رجل أنفق منذ سافر من بلد من البلد إلى أن وصل إلى المقت 1000 ريال، ثم عوفي صاحبه قبل أن يحرم فلا يجزئ أن يحرم عنهم، فعلى المنيب 1000 ريال، فعلى المنيب 1000 ريال لأنه أنفقها بأمره قبل أن تنتهي مدة إنابته، وما بعد ذلك يكون على النائب إن استمر في السير، وأما إذا رجع فنفقته الرجوع على المنيب، لأن هذا النائب إنما سعى من البلد لمصلحة المنيب، فما غرمه فإنه يكون على المنيب، وبذلك يزول الإشكال. فإن قدر أن النائب لم حاضر، يعني هو أنت استأجرت واحد يحد عنك معايا، وخرج من المطار ووصل إلى المدينة وسيحرم من المدينة إلى مكة، فأنت اتصلت وتقول الحمد لله ربنا عافانا وبقيت زي الفل وإن شاء الله حج السنة الجاي، ارجع أنت خلاص. طب قال لك والله مش لاقي حجز وهقعد 5-6 أيام في الفندق والليلة ب100 ريال على حسابي، طب التذكرة راجع على حسابي، لا يا عم خلاص إيه ربنا يشفيك وأنا هكمل حج عن نفسي. يبقى التذكرة من القاهرة إلى المدينة على حسابك أنت، فلما أعلمته وأصر على إتمام النسك على نفقته هو. معايا يا أخوانا؟ طيب نعم. فين؟
تنزيل الكلام ده ربنا يبارك فيك، الكلام ده على الكلام حضرتك دلوقتي دي كده رخصة مش ضرورة.
مش واخد بالي.
ربنا يبارك فيك، يعني الراجل اللي نابه دي كده على موضوع الوضوء دي كده رخصة مش ضرورة صح؟
لا لا، دي موضوع ده موضوع تاني خالص، مفيش علاقة بينهم خالص يا إبراهيم. تفضل. نفلة الحج كان التجوز في الفرض في النفيلة أولى. نعم. فين؟ ما هو لم يحرم، كل ده لم يحرم، واخد بالك؟ نعم. احنا لسه قايلين انها يتم. البعض يقول انا لا استطيع ان اذاكر وحاولت فلم استطع، فما العمل؟ حاول، مش غير كده، حاول ولا تمل عن المحاولة، واعلم أنك مأجور وإن لم تستطع. معايا يا مشايخ؟ نكمل كلامنا. يقول: فإن قدر أن النائب لم يعلم بشفاء صاحبه واستمر وأدى الحج فما الحكم؟ نقول: هذا الحج لا يجزئ عن المنيب، لكنه يكون نفلا في حقه وتلزم المنيب الأجرة التي قدرها للنائب، لأن هذا النائب لم يعلم وتصرف الوكيل قبل علمه بانفساخ الوكالة أو زواله يكون صحيحا نافذا، كما لو وكلت شخصا يبيع لك شيئا ثم عزلته عن الوكالة ولم يعلم بالعزل حتى تصرف، فإن تصرفه يكون صحيحا بناء على الوكالة الأولى التي لم يعلم بأنها فسخت. يعني بالضبط كده توكلت واحد بتوكيل رسمي وبعد ذلك أردت أن تلغي التوكيل فألغيته وهو بعيد عنك، ثم أرسلت له كتابا أي رسالة بأنني قد ألغيت لك التوكيل، هذا الرجل لا يعتد وكالته لك إلا بعد وصوله الرسالة معي. يعني أنت لغيت التوكيل مثلا في أول الشهر ووصل له الإعلام في نصف الشهر، خلال 15 يوما تصرف، تصرفه صحيح وليس فيه شيء. ويشترط لوجوبه على المرأة الضمير يعود على الحج وكذلك العمرة، أي يشترط لوجوبه على المرأة أي أن يوجد معها محرم موافق على السفر معها، فلا يكفي أن يوجد محرم بل لابد من وجود محرم يوافق على السفر معها. وفهم من كلام المؤلف أن وجود المحرم شرط للوجوب لأن وجوده داخل في الاستطاعة التي اشترطها الله عز وجل لوجوب الحج، وهذا العجز أعني عجز المرأة التي ليس لها محرم عن الوصول إلى مكة عجز شرعي وليس عجزا حسيا. نعم سيأتي بإذن الله سيأتي بالتفصيل. نعم جزاك الله خير. اسأل أخونا عن مسألة دقيقة وهي إن طرح فيه المغرب خلاص
فضل خمس دقائق
طيب. إن شاء الله يا أخونا نستأذنكم ونكمل القراءة في هذا الكتاب بعد المغرب إن شاء الله. يسأل أخونا القاعدة الفقهية العظيمة وهي أن العرض على البنات مظبوط يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات. عقد رجل نكاحه على امرأة ثم طلق، فلما عقد عليها صارت أمها محرما له على التأبيد حتى لو طلق ابنتها. وهنا لابد أن نفرق بين الحكم الشرعي وبين الزعم، وخد بالك ما طلق ابنتها زعلانة منه وممكن اشتكته بقى وعملت اللي ما نعملش، ده شيء والحكم الشرعي شيء تاني آخر، واخد بالك؟ يبقى في هذه الحالة هي محرم له على التأبيد، تنطبق عليه أحكام المحرمية، وطبعا مع مراعاة والله لا يحب الفساد. واضح يا شيخ؟ طيب. يقول ما احنا قلنا هو لا، العرف ما لهش اعتبار مع عقد النص الشرعي، ولكن بيقول ايه والله لا يحب الفساد، لعل هذا الرجل فيه فساد وعنده خبث، ولعل المرأة اللي هي بلغة العصر حماته شابة، ففي هذه الحالة لابد أن نراعي ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم واحتجبي منه يا سودة. يقول وليس عجزا حسيا فهي كعادم المال فلا يجب عليها الحج، فإن ماتت وعندها مال كثير لكن لم تجد محرما يسافر بها فلا يجب إخراج الحج من تركتها ولا إثم عليه. وقال بعض العلماء إن المحرم شرط للزوم الأداء لا للوجوب، وعلى هذا القول إن وجدت محرما في حياتها وجب عليها أن تحج بنفسها، وإن لم تجد فإنها إذا ماتت يحج عنها من تركتها، لأن وجود المحرم شرط للزوم الأداء بنفسها وليس شرطا للوجوب، لكن المذهب أصح أنه شرط لوجوب الحج. وإذا حجت المرأة بدون محرم صح حجها ولكنها تأثم لأن المحرمية لا تختص بالحج. هذه مسألة مهمة جدا بتشكل على البعض. نقول الفعل العبادة صحيحة ولكنه يأثم ما يستوعبش، كرجل مثلا صلى في ثوب مغصوب مغرب. طب نقف إن شاء الله عند هذا الحد ونواصل القراءة في هذا الكتاب بعد صلاة المغرب.